نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نطرحها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل فضيلة الشيخ ويقول: ما معنى قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟
نعم، هذا جزء من الآية الكريمة، قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فذكر أهل العلم في تفسير قول عز وجل: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت ومن تلك الظلمات، ظلمات البحار وظلمات بطن الحوت. وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا فإننا ننجيهم، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء الوارد في الآية من قول عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم،
أحسن الله إليكم. مستمعة أم عجلان من الرياض بعثت بسؤال تقول فيه: فضيلة الشيخ، وجدت مبلغ 600 ريال في الشارع ملقاة، فأخذتها وعلقت لوحة على الحائط بها رقم هاتفي، وكتبت فيها: لمن له أمانة ضائعة يتصل، ولها أكثر من 3 أشهر ولم يتصل علي أحد، فهل تكون ملكا لي أم ماذا أفعل بها؟
نعم، هذه تعرف باللقطة، واللقطة إذا وجدها شخص فإنه يعرفها عاما كاملا في المكان الذي وجدها فيه، يعرفها كل أسبوع ثم كل أسبوعين ثم كل شهر، فإذا تم العام ولم يجد صاحبها فإن له أن يتملكها، يعني لواجدها أن يتملكها، فإن لم ينادي عليها بهذه الصفة فإن الأولى له إما أن يسلمها إلى الجهة المختصة كالمحكمة ونحوها، وإلا يتصدق بها عن صاحبها مضمونة عليه متى ما ظهر صاحبها يوما من الدهر. فإن جاء صاحبها وطلبها فإنه يسلم له بدلها، وأجر الصدقة يكون لواجدها الذي سلم بدلها. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع صالح الحامدي أبو ناصر بعث بهذا السؤال يقول فيه: هل يجوز إعطاء الزكاة لأهل البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيهم محتاج، وكذلك بالنسبة للصدقة، أفتونا مأجورين؟
الأصل أن الزكاة والصدقة لا تجوز لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وآل محمد هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابناء عبد المطلب ومواليهم. ولكن هذا الحكم إذا كان لهم مصدر يغنيهم، كان يفرض لهم مثلا من بيت المال أو يصلهم من الهدايا ما يقوم بحوائجهم، فإن انقطع ذلك عنهم فلا بأس أن يأخذوا من الزكاة وأن يأخذوا من الصدقة، وهذا هو رأي بعض السلف ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع المرسل الذي رمز لاسمه بالسين، سين من بريدة، بعث بسؤال يقول فيه: وقع خلاف بيني وبين زوجتي، والسبب هو أن زوجتي تريدني أن أطيع أباها، مما أدى لذهابها لبيت أهلها دون علمي، فبماذا تنصحونني وبماذا تنصحها؟ بارك الله فيكم.
نعم، الحياة الزوجية هي مبنية على الحرص على التفاهم في هذه الأمور، فالزواج عقد هام وميثاق غليظ كما سمى الله عز وجل وأخذنا عليكم ميثاقا غليظا، فينبغي للزوجين أن يحترم هذا الميثاق ويحترم ما ترتب عليه من حقوق وواجبات لكل واحد من الزوجين. والله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالواجب على كل واحد من الزوجين لصاحبه مصاحبته بالمعروف، فعلى كل واحد منهما أن يفي بما اشترطه عليه من الشروط للآخر وبما أوجبه الشارع من الحقوق لكل طرف على الآخر، فإذا قام الزوجان بذلك كان ذلك مما يبعد الشقاق والخلاف بينهما. والواجب على أهل الزوجين أن يساعداهما في النجاح على هذا الزواج، فيقوم بنصحهما وبإعانتهما وبترغيب كل واحد منهما في الآخر، وعدم التدخل بينهما إلا بخير، فلا يجوز لأهل الزوجة مثلا أن يقوم بتخبيب المرأة على زوجها، ولا يجوز أيضا لأهل الزوج أن يقوم بتحريض الزوج على زوجته، بل عليهما أن يسعيا بالخير بين الزوجين لما يعود عليهما أيضا بالخير في حياتهما وفي سعادتهما الزوجية. والواجب أيضا على الزوجين المسارعة إلى حل ما قد يكون بينهما من لبس أو إشكال، وأن يسعيا لتجاوز أي عقبة تعترض طريق الحياة الزوجية بالمسارعة إلى حلها وإزالة ما قد يكون بينها وما قد يكون في الطريق من عقبات. وذكر السائل أن زوجته تريدها أن يذهب إلى أهلها. نعم، هو من تمام المعروف وحسن العشرة أن الزوج يزور أهل زوجته، وأن الزوجة أيضا تصاحب زوجها عند زيارة أهله، فعليهما أن يتطاوعا وأن يسعيا إلى ما يقوي وشائج الزوجية بينهما، وليحذر من التضاد والتشاحن، فإن ذلك مما يفسد الحياة الزوجية. وكما قلت، الأهل عليهما أن يسعيا للإصلاح، والله عز وجل يقول وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. المطلوب من الأهل هو المسارعة إلى الإصلاح وإصلاح النية قبل، لأنه سبب في نجاح السعي بالإصلاح بين الزوجين. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو عمر الرفيعي يسأل ويقول لي عم وثلاثة أصدقاء توفوا، ما الأعمال التي يمكن أن أعملها لهم كي تصلهم، وهل الصديق حق علي؟ ويطلب منكم يا شيخ دعاء الله له أن يثبته على دينه، وجزاكم الله خيرا.
أولا نقول ثبتنا الله وإياه وجميع المسلمين على الهدى والتقى والاستقامة على دين الله عز وجل. ومن جهة الجواب على سؤاله، فلا شك أن وصل الأقارب والأصدقاء بعد موتهم يكون بوجوه كثيرة، من ذلك الدعاء، وقد جاء في القرآن ما يدل على مشروعية الدعاء للمسلمين أحياء وأمواتا، من ذلك قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء ولا شك يصل إلى الميت من قريب أو من صديق. كذلك أيضا من وجوه البر بهم، يعني بالصديق والقريب الميت، الصدقة عنه. وسمعنا الحديث السابق: أو صدقة جارية. وأيضا من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن أمه التي قد ماتت ولم توصي، وقال: أظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني لها أجر إذا تصدقت إليها عنها ويصل إليها. ومن ذلك أيضا من وجوه البر عن ميت من قريب وصديق: إنفاذ عهده، إكرام صديقه، صلة رحمه التي لا توصل إلا به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فهذه بعض وجوه البر والإحسان التي تصل إلى الميت إذا سعى الحي لإيصالها إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة بعث بهذا السؤال، يقول فيه: مجموعة من الأقارب مشتركون في صندوق للحوادث الطارئة، يضعون فيه مالا في كل شهر أو في كل سنة، فهل على هذا الصندوق زكاة أم لا؟
نعم، هذه الأموال أشبه بالصدقات وليس لها مالك معين، ولذلك فإن هذه الأموال التي توجد في هذا الصندوق لا زكاة فيها، لأنه الذي بذلها بذلها على نية ألا تعود إليه، بل تدفع في المصارف الذي اتفقوا على صرفها فيه، سواء كان في دية أو مساعدة شخص يتزوج أو غيره من الوجوه التي يتفقون عليها. نعم،
أحسن الله إليكم. المرسل صالح بعث برسالة يقول فيها: بعض الروايات والأحاديث وبعض أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أذكر لهم بعض الفتاوى التي أسمعها وبعض الاجتهادات الشخصية مني، وأحيانا بعض الشباب يسألني بعض الأسئلة التي لا أستطيع أن أجيب عنها، وأخاف أن في هذا الأمر بعض المشاكل التي قد أتسبب فيها على نفسي، بحيث أنني لست بعالم ولست ملتزم، فلا يقبل مني الموضوع. أرجو منكم التوجيه والدعاء وجزاكم الله خيرا.
نعم، بالنسبة للنصح والتوجيه بما يستطيع من الآيات والأحاديث فبابه واسع. وأما ما يتعلق بالفتوى في المسائل العلمية فهذا لا يخلو إما أن يكون من المسائل الواضحة التي هو يتقن حكمها ويعرف انطباقها على الواقع المسؤول عنها، فهذا لا بأس أن يفتي. وأما دقائق المسائل التي فيها غموض أو المسائل التي تشكل عليه ويتردد فيها فلا يجوز له أن يقدم بالإفتاء فيها، لأن هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسلم ما يجوز له أن يتكلم في مسألة من مسائل العلم فيقول فيها بالحل أو الحرمة أو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب وهو لم يتقن حكمها. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يتكلم في أمور الشرع من غير معرفة ويحلل ويحرم فهذا لا شك أنه مخطئ وهو حتى لو أصاب فهو مخطئ، وإن أخطأ فخطأه مضاعف إثمه عليه، فهو في كل الأحوال مخطئ. إذا تكلم في مسألة وهو لا يعرف حكمها فهو مخطئ، أصاب الحكم أو أخطأه، فيجب عليه أن يمتنع عن مسألة التي تشكل عليه والتي لا يتقن حكمها ولا يحيط بعلمها. نعم.
في سؤاله الأخير يقول: هل إعطاء مبلغ من المال للوالدين أعظم من إعطائه للفقراء والمساكين؟
نعم، الوالدان الواجب الإنفاق عليهما، الإنسان يقوم بنفقتهما وما يحتاجون إليه، فإذا قام الإنسان بالإنفاق على أهله بقضاء حوائجهم فتوفر عنده مال ويريد أن يتصدق به، فلا شك أن لو وجد إنسان فقير يصرف في شيء محتاج إليه من 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 أجرة مسكن أو طعام له لأولاده أو نحو ذلك مما هو في حاجة ماسة إليه، فإن صرف الصدقة أو الزكاة في الإنسان المحتاج أولى من إعطائه شخص آخر لا يحتاجه، مع أن الوالدين لا يجوز إعطاء الزكاة لهما وهو لم يسأل عن هذا، ولكن حتى المبلغ الذي يزيد عنده يريد أن يتصدق به وكان أهله في غنى عنه فإنه لا شك يصرفه إلى المحتاج إليه أفضل من الفقراء والمساكين.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل تجوز صلاة الجنازة بتسليمة واحدة أم بتسليمتين أو يجوز الأمر كلاهما؟ وهل تجوز أيضا مع الأحذية أكرمكم الله وبارك الله فيكم؟
نعم، صلاة الجنازة هي عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، والذي تتابع عليه العمل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعا إنما هو على تسليم واحدة لصلاة الجنازة، فالواجب على المرء المسلم أن يتقيد بذلك، والعبادات لا يدخلها القياس، فلا يقال أن نسلم كما في الصلاة الفريضة أو النافلة لها تسليمتان فكذلك نسلم في الجنازة تسليمتين، لا، تسليم واحدة، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأما صلاته في الجنازة كما يسأل بالحذاء، فإن الحذاء إذا كانت نظيفة ليس فيها شيء من النجاسة فإنه يجوز للإنسان أن يصلي فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الرحمن من القصيم يقول في سؤاله: هل يجوز متابعة الإمام في صلاة التراويح أو التهجد بقراءة القرآن؟ أي أنني حافظ لبعض السور من أجل أن أخشى أكثر أقرأ معه كما يقرأ ولكن بصوت منخفض.
نعم، إذا الإمام قرأ القرآن فيجب على المستمع اللي هو المأموم الاستماع والإنصات والخشوع للقراءة لعموم قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخ السائل الذي يتابع الإمام وهو مأموم ويقرأ معه ولو بصوت منخفض فإن هذا لا يجوز، لأنه مأمور بالإنصات والاستماع، وكونه يقرأ هذا بخلاف الإنصات حتى لو كان بصوت منخفض. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع ناصر علي أحمد له سؤال يقول فيه: هل إذا مات الميت ودفن في قبره هل من السنة المطهرة أن يعمل على قبره ثلاثة حجارة يقال لها اسم نصير، وما دليلها؟ وهل إذا تركت ولم تعمل على القبر هل يأثم ولي الميت في ذلك إذا منع أن تعمل على قبر ميته؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، إذا مات الإنسان فالسنة المسارعة إلى غسله وتكفينه وقبره، وإذا قبر فإن السنة تسليم القبر حيث يكون مرتفعا قدر شبر فقط ولا يزاد على ذلك، ثم بعد ذلك يرش ولا يجعل عليه حجارة على الصفة الواردة في السؤال، بل المشروع تركها، ومن تركه فهو مأجور غير مأزور، وما ذكره السائل من أن هذه الحج ثلاثة أحجار ويقال لها اسم نصير فهذا لا أصل له فيما أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم عبد الرحمن بعثت بهذا السؤال تقول فيه: هل يكرم الضيف المسلم الذي ظاهره الفسق أم لا؟
نعم، عموم إكرام الضيف المسلم الوارد في الحديث هذا عام لأي ضيف مسلم سواء كان فاسقا أو غير فاسق، فالضيافة للمسلم مأمور بها الإنسان، وفي الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا عام في من وقع عليه السؤال وفي غيره. نعم.
لها سؤال ثاني تقول فيه: هل يزار القريب أو الجار المسلم الذي ظاهره الفسق؟
نعم، الأصل أيضا في القريب أو الجار المسلم أنه يزار ويقام بحقه، لعموم الحديث الآمرة بالصلة، وأيضا الواردة في إكرام الجهر. لكن إذا خشي على دينه منهم ففي هذه الحال هو يكون في فسحة، إذا خشي على دينه في فسحة ألا يزورهم، وإلا فالأصل هو التواصل والزيارة بين الجيران وبين الأقارب. نعم.
هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: هل تصح إمامة من حدثه مستمر من السبيلين إذا كان هو أقرأ الحاضرين؟ وهل يصح وضوءه لصلاتين مثل صلاة المغرب والعشاء، حيث أنه بعد أن يصلي المغرب يجلس في مصلاه إلى وقت صلاة العشاء؟
نعم، هذا السؤال تضمن فقرتين: الأولى هل تصح إمامة من حدثه مستمر من السبيلين كصاحب السلس ونحوه إذا كان هو أقرأ الحاضرين؟ وأقول نعم، بأن القاعدة أو الضابط في هذا الباب أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته بغيره، فما دام أنه إنسان معذور والشارع أرشده إلى الوضوء إذا دخل الوقت ويصلي في هذا الوقت بما شاء من فرائض وسنن حتى يخرج الوقت، فإنه يعتبر والحال هذا طاهرا حسب حاله وحسب ما أوصاه وبين له الشارع حكم هذا الأمر. وأما الفقرة الثانية من السؤال هل يصح إذا توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاتين مثل المغرب والعشاء، فإن الدليل دل على أن المسلم الذي هذه حاله أنه إذا يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يصلي بما شاء من فروض ونوافل الوقت الآخر ما لم يحدث حدثا غير المعتاد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن صاحب السلس إذا توضأ فإنه يبقى على وضوءه حتى يأتي ناقض غير معتاد، غير الذي توضى لأجله من سلس ونحوه، هو قول له قوة والأول أحوط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بهذه الرسالة وقد ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين إلى التحاب فيما بينهم وأن يعمروا قلوبهم بمحبة بعضهم لبعض، كما في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعناها أنه لا يكمل إيمان العبد إلا إذا أحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، وليس ذلك نفي الإيمان، وإنما هو نفي كمال الإيمان. وهذا الحديث اشتمل على أن المسلم يجب أن يطهر قلبه من الغل والحسد والكراهية لإخوانه، وأن يتبادل المحبة بينهم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولعلنا نرجئ السؤال الثاني إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وهذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. نسعد بتواصلكم عبر فاكس البرنامج 40575557 أو 442-5543. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.